أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. روى ابن حبان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. وروى ابن حبان أيضا عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. هذا القرآن العظيم الذي ما زلنا نتكلم عن آداب هذا القرآن أو الأدب مع كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. الحديث يخبرنا جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن القرآن شافع مشفع. القرآن شافع، شفيع لصاحبه يوم القيامة. وفي الدنيا كلمة الشفع عكس الوتر، الوتر الفرد الواحد، الشفع الزوج الاثنان أو العدد الزوجي. فالقرآن شافع يعني لا يترك صاحبه وحده، لا يترك صاحبه وحده، وإنما يشفعه، يأتي معه يوم القيامة لا يتركه. القرآن شافع، وهذا الشافع إذا كان في الدنيا إنسان شافع لإنسان قد تقبل شفاعته وقد لا تقبل، إنما القرآن مقبولة شفاعته يقينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع مشفع، أي تقبل شفاعته في صاحبه. وماحل، ماحل من المماحلة بمعنى المجادلة الشديدة، المجادلة المعنى شوف لما تذهب للمحكمة ومعك محامي تنقي أقوى محامي وأكثر واحد معارضة وأقوى واحد حجة وأحسن واحد بلاغة، ويقف يجادل يجادل لغاية ما زهق القاضي يحكم لك بالبراءة. هنا في الدنيا يقول فلان ده حجته قوية، بيعرف يتكلم، بيجادل جامد، ما بيسيبش لغاية ما ياخد براءة لمن معهم. القرآن أعظم، أعظم بكثير، فإن في الدنيا الجدل قد يكون بالباطل، أما في الآخرة لا مجادلة إلا بحق، مش مقبولة مجادلة إلا بحق. فالقرآن ماحل، يماحل عن صاحبه ويجادل عن صاحبه أمام رب العزة سبحانه وتبارك وتعالى بحق ليس بباطل، يجادل فيصدقه ربه سبحانه فإذا به يعفو عن صاحب القرآن. قال: من جعله أمامه، من جعله أمامه. إذن إذا كان القرآن أمامك أنت وراء القرآن، كأنك عينك في القرآن، القرآن ماشي يقودك، عينك معه مسلم قيادك له، واخدك بإيدك ذاهب بتلفين للجنة. من جعله أمامه قاد. القود والسوق عند العرب معروف، القيادة والسوق، القيادة من الأمام، يقوم قطار الإبر، من كلمة قطر اللي احنا عندنا ده مأخوذة من قطار الإبل، كلمة عربية أصلا معروفة، قطار الإبل كانوا يمشوا الإبل الجمال صف ماشيين، القائد في الأمام ماشي أمامهم، السائق وراء، ودي مأخوذة تماما في القطارات الآن، القطار عربات بعضها وراء بعض، القائد القطار في الأمام، سواء القطر في الخلف، هذه القيادة والسواقة. فهنا القرآن إن جعلته أمامك قادك، أخذ بيدك إلى جنة الله سبحانه، قاده إلى الجنة. ومن جعله خلف ظهره، من جعله وراءه يعني ترك القرآن فلم يعمل به، أهمل القرآن فلم ينظر إليه. الذي جعله أمامه نظروا على طول في القرآن، عملوا على طول بالقرآن، اللي جعله وراءه هيشوفه منين؟ ماشي وتارك القرآن مهملا وراءه، إذا بالقرآن يدفعه في ظهره إلى النار والعياذ بالله. من جعله وراءه ساقه إلى النار. فاحذر أن تهمل القرآن، احذر أن تهجر القرآن، احذر أن تقرأ تحفظ القرآن ثم لا تعمل به، فكأنك رميت أفعال القرآن وما أمرك بفعله وراءك ظهري. أيضا ينصحك النبي صلى الله عليه وسلم ويقول في الحديث الذي رواه أبو ذر: عليك بتلاوة القرآن، عليك أن إلزم، إلزم، اجعله عليك، كأنك تلزم نفسك وتفرض على نفسك ذلك، لازم نقرأ القرآن كل يوم وكل ليلة في الصلاة وفي غيرها، عليك بتلاوة القرآن. ليه يحثنا صلى الله عليه وسلم؟ قال: فإنه نور لك في الأرض نورك في الأرض هذا القرآن، يدعوك إلى العمل، يوجهك الله عز وجل إلى الصواب طالما أنت حريص على القرآن، نورك في الأرض. وذخر لك، ذخر كأنه مزدخر أي مدخر، مدخر عند الله عز وجل، يبقى تحوشت العمر كلها عند الله في السماء. القرآن حسناتك بكل حرف تؤدر هذه العشر الحسنات عند الله عز وجل حصلتك عند الله. ذخر لك مزخور مزدخر مدخر عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. قراءة القرآن بما قدمنا من آداب هذا القرآن العظيم، حين تقرأه تستحضر ذلك، أن القرآن سيدافع عنك يوم القيامة فأحسن في قراءته، أن القرآن سيجادل أمام الله عز وجل عنك يوم القيامة فأحسن في تفهمه واعتباره، واعمل بهذا القرآن العظيم. مما ذكرنا من الآداب أنه يكره أن تقرأ القرآن في حال الركوع والسجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال لنا أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا من الدعاء فقامنون أن يستجاب لكم. يبقى في ركوعك لا مش هيئة قراءة القرآن، هيئة قراءة القرآن وانت قاعد، هيئة قراءة القرآن وانت قائم. القرآن عزيز هيئته فيها عزة أيضا، إذا جلست تواضعت لله سبحانه، ولكن لا يقرأ القرآن في سجود ولا في هيئة ركوع. القرآن في قراء في القيام أو في القعود، وقد تقرأه أنت مضطجع سمع القرآن، لكن ليست أفضل الحالات والهيئات. فنهاك النبي صلى الله عليه وسلم أن تقرأ في الركوع والسجود، قال أما السجود فأكثروا الدعاء، أكثروا فيه من الدعاء، قامن جدير أن يستجاب لكم. أيضا في حال النعاس، في حال النعاس يكره الإنسان أن يقرأ عشان ما يلخبطش في القرآن، ينط آيات ويقرأ آية بغير ما هي عليها وينسى منها شيئا، يبقى يكون الإنسان على أفضل حالاته حين يجلس لهذا القرآن العظيم. كذلك يقول العلماء يكره أن يقرأ القرآن وفمه فيه نجاسة، وفيه نجاسة دم نجاسة، إذا كان بقه فيه نجاسة يمضمض فمه قبل أن يقرأ القرآن، لكن لا يحرم، لا يحرم إذا كان على هذه الحالة إنسان لسه بتاعته بتنزف دمه بيقرأ قرآن لا شيء عليه، لكن أفضل لو أنه مضمض حيث لو كان دما يسيرا زال. أيضا يجوز قراءة القرآن للمحدث الحدث الأصغر، أجمع العلماء على ذلك، قراءة معنى تسميع يعني يسمع القرآن، لكن من غير مس المصحف، من غير مس المصحف، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن مس المصحف إلا للطاهر يعني الذي هو على وضوء، والأفضل أنه حتى لو بيقرأ من حفظه يكون على وضوء، هذا أفضل وليس الفرق. لو أن الإنسان ماشي في الطريق بيقرأ القرآن بيسمع القرآن لا مانع، ولكن الحذر من الرياء، الحذر من الرياء، وأمر الرياء ده أمر صعب جدا، أمر صعب جدا، فليكن المؤمن دائما في حذر من أنه يرائي بعمله. إذا كان يمشي ويقرأ القرآن لا مانع، لكن ما يعليه الصوت ويسمع الناس عشان يقال هذا قارئ القرآن أو هذا حافظ القرآن. يقول الإمام النووي رحمه الله ولا يكره للمحدث قراءة القرآن في الحمام، وكلمة حمام عندهم ليست بمعنى حمام عندنا، عندنا حمام الآن عرفا تطلق على دورة المية لتقضي فيها حاجتك، لا مش هذا المكان، ذكرنا قبل أنه ممنوع من ذلك، بل وأنت على قضاء حاجته إذا سلم عليك إنسان لا ترد عليه السلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجدتني هكذا فلا تسلم علي فإني لا أرد عليك السلام، ليسلم عليه وأنا أجلس أقضي حاجتي مش هرد عليه السلام، أولى قراءة القرآن. لكن الحمام هنا بمعنى الحميم على الماء الساخن، الماء الساخن كأنه المكان اللي فيه الماء، مكان المستحم. وكان عندهم في الماضي في البيوت حمامات، حمامات مكان يستحم يغتسل فيه، لكن ما كانش عندهم دورات مية مصر، ما كانش عندهم دورات مية لقضاء الحاجة في البيت، فكانوا يخرجون رجالا ونساء إلى مكان بعيد فيه أماكن لقضاء الحاجة، تخرج النساء من الليل إلى الليل والرجال يخرج في أي وقت يشاء لقضاء الحاجة. فلما يجي هنا الإمام النووي أو غيره يذكر أنه لا يكره قراءة القرآن في الحمام، يعني في المكان الذي يغتسل فيه وليس في المكان الذي يقضي فيه حاجته، يبقى مكان لاغتسال المكان طاهر لا شيء فيه، لا بيصب مية على نفسه، بيفتح الدش والمكان نفسه طاهر ما فيش فيه نجاسة، فلا يمنع من قراءة القرآن إذا كان يغتسل في مثل هذه الحالة. إذا كان يقرأ فعرضت له ريح، لو أن إنسان أثناء القراءة عنده غازات في بطنه يعمل إيه؟ هو بيقرأ من حفظه أو بيقرأ من القرآن من المصحف، يبقى يترك المصحف ويخرج ما خرج ثم يتوضأ إذا كان سيمسك المصحف مرة ثانية. لكن فرضنا لا، ده هو بيسمع، قاعد بيسمع، يبقى إنه ما يبقاش وهو بيسمع يخرج منه الريح، يبقى هذا سوء أدب مع القرآن، ولكن ينتظر حتى يخرج الريح بعد ذلك يكمل تسميعه كان يسمى. إذا مر القارئ على قوم سلم عليهم وعاد إلى قراءته، فرضنا إن أنت ماشي في الطريق وبتقرأ القرآن في سيرك، مريت على قوم يستحب أن تسلم عليه، تسلم على القوم اللي تمر عليهم حتى لا يظن فيك الكبر على الناس، إن ماشي بسمع القرآن أمشي بصنهم وعبرش حد وامشي، هذا خطأ. ويمكن الآن شاع هذا الشيء ولا بيقرأ قرآن ولا غيره، ماشي ساكت ويمر ما اللي يعرفه يسلم عليه، اللي ما يعرفوش ما يعبروش. هذا من علامات الساعة اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يسلم الرجل على من يعرفه، بس اللي عرفه سلم عليه، اللي ما عرفوش ما سلمش عليه. إنما الدين يدعوني أسلم على كل المسلم، وأنا ماشي في الطريق طول ما أنا ماشي اللي بنظر اللي بمر عليه أسلم عليه، ثواب لي وثواب له وتذكرة. ويمكن تمر على إنسان تسلم عليه ما يردش عليك السلام، ما يعرفكش وما يردش عليك، ما يهمك شيء، ما يهم الملائكة ترد عليه، لا ولا تحرج من هذا شيء، والتمس له العذر، إن هذا الإنسان يمكن سرحان، يمكن مشغول، يمكن جاهل، ما يعرفش الحكم الشرعي، وسيبك منه، لا تلقي له بالا، سلم على الإنسان وأنت تمر، ولا تنظر كلام الكفرة والفجرة إلى كثر السلام إلا المعرفة، هذا من كلام الكفار، حتى لأنهم حسدوا المسلمين على التسليم. وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث إنه ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على السلام والتأمين خلف الإمام، ما حسدتكم على السلام، يعني اليهود بيحسدونكم على إنه طول ما أنتم ماشيين سلموا على بعض في الطريق، حسدوكم فطلعوا الأمثال وطلعوا الكلام الفارغ علشان تترك السلام ولا يسلم بعضكم على بعض. ولكن إذا مررت بأخيك المسلم فألقي عليه السلام، كذلك المرأة إذا مرت على أختها المسلمة ألقت عليها السلام. إذا سواء الإنسان حتى لو كان بيقرأ القرآن يقطع القراءة ويلقي السلام ويمر على الناس، فإن أعاد التعوذ كان حسنا، يعني عايز تبتدي تكمل تاني القراءة، لو قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأكملت كان حسنا، لو أنك أكملت من غير ما تقول لا شيء لأنك لم تقطع إلا بذكر الله سبحانه. يستحب أيضا لمن مر على قارئ القرآن أن يسلم عليه، يعني إنسان قاعد يقرأ قرآن وإنسان مر عليه أيضا يسلم عليه، التسليم هذا يجعل مودة بين المسلمين، مودة بين المسلمين. ولكن يمكن أحيانا إنسان يكون في ممر الناس وهو قاعد يقرأ القرآن في مكان، قاعد في المسجد والدخول كثيرون، يجوز يلقوا السلام ويرد أيضا عليهم السلام، ويجوز أنه مراعاة الحال، إنما أنا هسلم ولا هسلم ولا إذا محدش هيقرأ القرآن بقى كله حيمر، مراعاة الحال، مراعاة الحال. أحيانا بعض الشيوخ والعلماء يقول لا يسلم على أي حد حتى لو كان في صلاة، والبعض يقول لا ما يسلمش علشان ما يشغلوش، والوسط حلو في هذا الشيء، التوسط جيد وحسن في هذا الشيء. المبالغة دائما ممقوتة، المبالغة ممقوتة، أحيانا بعض طلبة العلم أو غيرهم عنده مبالغة في شيء، يقول لك لا سلم على، يعني إنسان يصلي في الصلاة وتدخل المسجد تسلم عليه، سلم. حتى إن البعض يذكر أنه سنة من السنن كلما مررت على إنسان يصلي تسلم عليه، يشغل الناس عن الصلاة، يشغل الناس عن الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم مر على من يصلي ولم يسلم عليه، مر وسبب ذلك. وإن كان بعض أهل العلم يقول السنة أن احنا إذا مررنا على من يصلي نافلة أو فرض نسلم عليه وليشر بيده ردا للسلام، هذا القول فيه مبالغة، فيه مبالغة، والواقع يخالف هذا الذي يقوله، خاصة إذا كان مسجد ضخم والإنسان بيصلي كل واحد داخل السلام عليكم يرفع له السلام عليكم، السلام عليكم، مش هيخلص، هيقرأ أنتوا انتبه لصلاته إزاي. فمن يقول إنه يستحب ويلزم بذلك، هذا لا، هذا ليس وليس فقها هذا الذي يقوله، إنما الفقهاء يقول لك انظر لهذا الذي يصلي، أنت ماذا تريد منه عشان تسلم عليه، تريد منه إيه؟ هل أنت داخل لمكان بحيث أنت لوحدك داخل ممكن يتفزع منك؟ يبقى سلم حيث يعرف ان في حد دخل. احيانا تكون فجر واحد بيصلي لوحده وبعدين حسس حاجه ماشيه وراي ويبقى خايف وهو بيصلي، فاللي داخل السلام عليكم ينتبه ان في من دخل الى المسجد، هذا حسن. لكن الاكثار كل اللي داخل، كل اللي داخل يدخل 100 200 300 في الصلاه يقول السلام عليكم، شغلوا الناس كلهم. واحيانا في بعض المساجد ندخل نبقى نصلي كل واحد من باب المسجد، المسجد الباب بعيد، السلام عليكم، والناس بتصلي القاعده اللي بعد السلام عليكم، ما نصلي ازاي واحنا ما نصلي؟ لا، هذا ليس صحيح، هذا خطأ من بعض العلماء قاله وبالغ في ذلك، والمبالغة كما ذكرنا مش عادة الفقهاء المبالغة بمثل هذا الشيء. لكن إذا كان إنسان يصلي وأنت داخل عليه في حضرته مثلا، استأذن عليه في حضرته السلام عليكم لتدخل. نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم مر بمن يصلي ولم يسلم عليه عليه الصلاة والسلام. أبو سعيد ابن المعلى كان يصلي والنبي صلى الله عليه وسلم نادى عليه ولم يثبت أنه قال السلام عليكم، نادى عليه ولم يثبت أنه قال، قال يا أبا سعيد، وهو يصلي ما سلمش عليه ولا غيره، قال يا أبا سعيد. أبو سعيد خلص الصلاة بتاعته، بعدما خلص راح للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألم تسمعني عشان أنا ناديتك؟ فقال قلت بلى يا رسول الله لكني كنت أصلي. قال ألم يقل الله عز وجل استجيبوا لله ولرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ إذا أنا كنت بدعيك لحاجة أحييك بها أعلمك شيئا. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا نادى أحدا في الصلاة خرج من الصلاة ورد على النبي صلى الله عليه وسلم. فالرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا يعود لذلك، طيب مش هعمل كده تاني لو نادت. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعطيه عايزه لي عشان يقول له ألا أدلك على أعظم سورة في كتاب الله عز وجل، أعظم سورة هو عايز يديله هدية، أعظم سورة في كتاب الله سورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. مر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر كما ذكرنا قبل ذلك، وعمر وبلال، وهم يصلون لا سلم على ده ولا ده ولا ما سلمش على حد منهم. مر بسالم مولى أبي كزيفة وهو يقرأ في الصلاة ما سلمش عليه. ليه؟ يقول إنه من السنة أنك تسلم على كل من تذهب في الصلاة. نقول إنه إذا حدث وسلم عليك إنسان فرد عليه السلام. هنا بقى الدليل في هذا العكس ليس في الأول، الدليل أنهم مروا على النبي صلى الله عليه وسلم فكان يصلي فقالوا السلام عليك يا رسول الله فأشار بيده صلى الله عليه وسلم، يبقى هو فعل هذا الشيء. أم سلمة أرسلت جارية للنبي صلى الله عليه وسلم لأتوا بيصلي ركعتين بعد العصر، أنت نهيت عن الصلاة بعد العصر ليه تصلي بعد العصر؟ قالت الجارية اذهبي إلي فسلمي عليه صلى الله عليه وسلم فإن أشار إليك فاسكتي. طيب ذهبت إليه بيصلي بعزقة السلام عليكم، ما بيصليش، بتسأل السلام عليكم فأشار إليها كأنه رد على السلام يبين لها أنه بيصلي، أنه بيصلي مشغول عن الرد بالفم فأشار بيده صلى الله عليه وسلم، أكمل صلاته ثم ذهب إلى أم سلمة فقالت يا رسول الله ألم تنهنا عن الصلاة بعد العصر؟ فأخبرها أنه سنة الظهر ضاعت منه صلى الله عليه وسلم، جاءه وفد من الوفود فعطلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن سنة الظهر، فجاء وقت العصر تذكر إنه ما صلاش سنة الظهر فصلاها بعد العصر صلوات الله وسلامه عليه. وكان إذا عمل عملا داوم عليه فكان يداوم بعد ذلك على هاتين ركعتين. أما نحن فالسنة لنا أن نصلي سنة الظهر في وقتها، العصر في وقتها، لكن لا نداوم على صلاة بعد العصر إلا أن تفوتنا سنة الظهر مثلا وإحنا بنواظب عليه، بل ما نعمل قضائها بعد العصر كما فعل. الغرض مما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه وهو يصلي فرده، يبقى يؤخذ منها أنك إذا كنت تصلي فسلم عليك إنسان رد عليه بالإشارة، ارفع يدك ارفع إصبعك. أما أخذ العكس من ذلك أنه يستحب كلما مررت، نقول خالفه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى نقول غايته أنه يباح وقد يستحب إذا كان إنسان وحده في مكان وأنت دخلت هذا المكان عند الاستئذان خوفا أن توحش هذا الإنسان فألقيت السلام، يبقى يرد عليك إشارة. كذا نقول في الإنسان اللي جالس لقراءة القرآن، إذا كان والله في مكان ناس رايحة دي عليه على طول، لو كل واحد مر عليه حيعطلوا، يبقى من الممكن أن إحنا ما نلقش عشان ما نعطلوش عن القراءة إذا فهم هو هذا الشيء. أما إذا خشينا أن يسيء الظن فينا يبقى نلقي السلام حتى لا يسيء الظن. القارئ إذا سلم عليه وجب عليه الرد، ما يقولش أنا بقرأ قرآن مش هربت، لا بل يجب، لأن الله عز وجل يقول إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أردوها، يبقى لابد من الرد. القارئ يرد بالقول يقول عليكم السلام، لكن المصلي يرد إشارة بيده يعني يرفع يده فقط إذا كان في الصلاة ولا يرد بالقول، فإذا رد بالقول بطلت صلاته. لو عطس القارئ في الصلاة أو خارج الصلاة فليحمد الله، لو إنسان بيقرأ القرآن أثناء الصلاة عطس فليحمد الله في سره ولا يرفع صوته بذلك، أو خارج الصلاة من باب أولى. لو عطس غيره أيضا شمته، لو أنت قاعد تقرأ القرآن وبدوارك من يجلس وعطس فقال الحمد لله تشمته تقول يرحمك الله ويرد عليه يهديكم الله ويصلح بالكم. لو سمع المؤذن أو المقيم قطع القراءة وتابعه، هنا يعني من الأداب أنت بتقرأ القرآن وبعدين أقيمت الصلاة، الصلاة فيها قرآن، الانتباه الآن للصلاة. وبعض إخواننا مع عدم علمهم بهذا الشيء يقوم ماسك المصحف وقاعد، الأذان بيأذن هو عمال بيقرأ في المصحف ما بيرددش الأذان، يقول لك ما قراءة القرآن أعظم. لا، هذا ذكر مؤقت بوقت، إذا خلص الأذان خلص صواب وخلاص، مش هتيجي بعد ما خلص الأذان هتستدرك هذا، مش هيأتيك، انتهى اللي فاتك خلاص. يبقى إذا المؤذن أذن اقطع القراءة وردد معه ثم ارجع لقراءتك إن شئت. طيب إذا أقيمت الصلاة، بتقام الصلاة مش عشان تفضل انت قاعد، احيانا لا اخواننا قاعدين في الصلاة ما المؤذن قد قامت الصلاة وهم هم قاعدين ماسك المصحف وبيقرأ مع جهله، بيظن ان هذا افضل، هذا جهل، هذا جهل. وللأسف بنقلد بعضنا بعضا، نقلده بعض، تلاقي كتير 5-6 قاعدين في الركن ده، 3-4 في الركن ده، فتحين المصحف بيكمل للربع بعدين يفوت هذا الربع، يا سيدي عيد الربع من تاني، بس قوم بيقولك قد قامت الصلاة، قم للصلاة. أحيانا البعض يجلس في الإقامة لغاية ما تخلص الإقامة تمام بعدين يقوم، يظن أنها من السنة، ليست سنة، ليست سنة. البعض يلتزم أنه عند قد قامت الصلاة يقوم، ليست سنة، ليست سنة. إنما الصحابة كان إذا أقيمت الصلاة منهم السريع ومنهم البطيء، البطيء يروح من أولها آية علشان على ما هياخد راحته ويقوم يكون لعلي الإمام دخل في الصلاة، السريع يمكن يتأخر شوي، لكن ما قالش إنه الإقامة عند قد قام الصلاة كلنا قايمين ما عملوا، لا، يجوز من أول ما يقيم لغاية ما آخر ما يقيم. ولكن الإقبال على الله، الإقبال على الصلاة، المبادرة للصلاة، ليه بتتأخر وليه بتفضل قاعد فترة طويلة وليه تتلكأ عن الصلاة؟ وبرضو شيء من الأشياء اللي بتحدث أحيانا، يبقى الناس دخلوا في الصلاة والأخ داخل من المسجد وشايف الإمام بيقرأ ولا الإمام بيركع ولا بيسجد، وهو متكاسل جدا عن البتاع، على ما يدخل في الصف يأخذ وقت على ما يدخل في الصف، وأحيانا بعض إخواننا يقف يقرأ اللوحة المتعلقة وراء يبص يشمر كمام ويعمل مشاكل. ليه أقيمت الصلاة، أقبل على الله سبحانه، قد قامت صلاة، حي على الصلاة، تعال للصلاة، مش أقعد إلعب وإعمل. والبعض يبقى عنده كسل، الإمام هو ساجد لسه حسجد وأقوم معاه، ما هي مش محسوبة، بلاش، يفضل واقف مستني على ما الإمام يقوم، سبحان الله، كسل عجيب جدا. مع أنه يا أخي أنت، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك أن إذا أتيتم الصلاة وجدتم الإمام ساجدا قال فاسجدوا ولا تعدوها، اسجدوا، اسجد معه ولا تعدوها شيئا، لا تعدوها شيئا يعني لا تعتبرها ركعة في الصلاة، لكن فيها ثواب، فيها ثواب، ثواب التكبير وثواب السجود وثواب قول سبحان ربي الأعلى، كل ده ثواب بتأخذه عليه، ليه تحرم نفسك من هذا الثواب بالوقوف؟ يمكن اثنين يقفوا مع بعض يتكلموا مع بعض على ما الإمام يرفع يدخله في الركعة، هذا كله من الأخطاء اللي يؤدي إليها الجهل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلينصح بعضكم بعضا، ويريد من قلدش بعض في الخصال السيئة دي، لما واحد بيعمل حالة لا 20 واحد قلدوه في هذا الشيء ويفتكروا إنها سنة. لو طلبت منه حاجة قارئ القرآن وأمكنه الجواب بإشارة مفهمة وعلم أنه لا يشق على الطالب أدابه، يعني لو أن إنسانا بيقرأ القرآن ماشي في الورد بتاعه، واحد سأله فلان فين وهو بيقرأ أشار إليه فلان، ما فيهاش حاجة، إلا إن ظن إن هذا الإنسان يعني حيضيق وهذا شيء إنه مردش عليه، فليقطع القراءة وليقول له فلان في المكان الفلان. من الأدب في القراءة إذا قرأ أليس الله بأحكم الحاكمين، هنا سؤال استفهام إنكاري، الجواب فين الجواب حنقوله إيه؟ قل بلى، بلى، أن الله سبحانه أحكم الحاكمين سبحانه، يبقى من السنة أنك تجيب وتقول بلى. قال استحب العلماء ذلك، هذا كلام الإمام النووي، إنه سنة العلماء ذلك الإجابة بلى، استفهام يذكره الله سبحانه وتبارك وتعالى فنجيب. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى سبحانه تبارك وتعالى. ولا تقل نعم، ولا تقل نعم، نعم هنا كأنك أثبت العكس في ذلك، خطأ. الاستفهام المنفي جوابه لتثبت تقول بلى، كأنك تنفي هذا النفي فتثبت، هنا الله سبحانه تثبت له أنه أحكم الحاكمين بقولك بلى جوابا على أليس، أليس تجيب ببلى. هنا كذلك إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى وأنت في صلاة النافلة وأنت في وردك تقرأ سبح اسم ربك الأعلى، يبقى تقف تقول سبحان ربي الأعلى، سبحان أمر من الله عز وجل يقول سبح فتقول سبحان ربي الأعلى. هذا كله ليس فرضا وإنما استحبه العلماء. إذا قال أو قرأ القارئ الحمد لله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ وقل الحمد لله، يستحب أن تقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولا سبحانه. أيضا إذا قرأ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قد صلى الله عليه وسلم تسليما، يستحب ذلك إجابة لما يقوله الله سبحانه تبارك وتعالى. طيب ده أنت هذا الشيء. الراجح أنه في صلاة النافلة النبي صلى الله عليه وسلم كان في النافلة يقف ويترسل في القراءة ويدعو بالرحمة وبغير ذلك، وأيضا إذا كان في النافلة يبقى في غير الصلاة باب أولى. طب إذا كان في الفريضة اختلف العلماء فيها، والراجح أنه الأولى في الفريضة أنه يسمع للإمام طالما الإمام بيقرأ، ولا يرفع صوته خوفا أن يشغل الإمام ويشغل من حوله بذلك، أنه لو كل اللي في المسجد قالوا سبحان ربي الأعلى كل شغلوا الإمام عن صلاته وانشغل بعضهم عن الصلاة. لكنه إذا كان في صلاة نافلة النافلة أوسع جاز له أن يقول ذلك. طب إن فعل في الفريضة الراجح أنه لا شيء عليه، والصلاة صحيحة ولا تبطل الصلاة بمثل ذلك. من الأدب أيضا مع القرآن أن احنا ننزه القرآن، أن احنا نحطه تحت أقدامنا أو بجوار أقدامنا زي ما بنعمل، أو كتير منا يجي في الصلاة يحطه وبعدين تلاقي المصاحف مرصصة قدام الأقدام كده شكلها صعب قوي. هنا القرآن أعظم من ذلك. مش هنقول تأسم في هذا الشيء لأنك لك عذرك أنك بتفعل هذا، ولكن الأدب زي ما ذكرنا في الحادات الفدية أنها ليس فرضا، مش فرض إذا قرأت الآية أليس الله بأحكم الحاكمين أن تقول بلى، ولكن هذا الأدب مع القرآن أن تفعل ذلك. كذلك الأدب أنك ما تحطش المصحف أمام قدميك وإنت تسجد، ولكن حطه على مكان مرتفع، حطه إذا كان على المنبر على الترابيزة على أماكن وضع المصاحف، لكن ما تحطش قدام رجليه، وخاصة كثير بيعدي اللي عايز يتوضأ اللي عايز كذا صعب أو يمر فوق المصحف كده هو يمر، لا هذا منظر غير جيد. وما يجيش البعض يقول لك أخي طالما مش حرام خلاص، مش حرام خلاص، ما هو مش كل حاجة حرام، بس الحرام والواجب وبينهم في المكروه والمستحب والمباح، بينهم هذا الشيء. ليه أنت بتعلق نفسك على المكروه وتفعل الشيء المكروه؟ لا داعي لهذا الشيء، وتأدب مع القرآن العظيم، الأدب عظيم مع الله عز وجل، وحسن الخلق يرفع العبد درجات ما كان يحلم بمثلها عند الله سبحانه. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.